الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما توقفنا عنده وهو حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله أنه قال يا رسول الله أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. هذا الحديث فيه حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على معرفة ما ينجيهم وما يدلهم على سبل التوفيق والهداية، وكذلك أيضا ما ينجيهم من سبل الغواية والهلاك. وأعظم ما ينجي الإنسان هو نجاته من النار، وأعظم ما يهديه هو وصوله إلى الجنة، وذلك أن أعظم البر هو البر الذي يوصل إلى الجنة، وأعظم الفجور هو الفجور الذي يوصل إلى النار. ولهذا قال عليه رضوان الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وفي هذا أيضا الحديث إشارة من معاذ بن جبل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله، ولهذا قال أخبرني، مما يدل على أن الأمر إن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو إخبار عن الله جل وعلا، يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه ويبلغ به النبي أمته. فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، أي سألت عن عظيم من جهة المعنى والغاية والهدف وغير ذلك من المعاني المتعلقة بالأثر. قال وإنه ليسير على من يسره الله عليه. في هذا إشارة إلى أن الأعمال ليست بمشقتها بالعمل، وإنما هي بالهمة. فالله عز وجل يجعل همة الإنسان قوية فيستسهل الأعمال الصعب، ويجعل الله عز وجل همة الإنسان ضعيفة ويستثقل الأعمال اليسيرة. لهذا قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ولهذا تجد في الناس من هو صاحب جلادة وصاحب همة وصاحب قوة في العبادة، في الطلب، في التحصيل، في أعمال الخير، في إعانة الناس، دلالتهم إلى طرق الهداية والرشاد. ومن الناس من يعجز عن عمل واحد ويفتر من أول الطريق. لهذا نقول إن الله عز وجل إذا كان عونا للإنسان سدده وأعانه ورزقه قوة وصبرا وثباتا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس ثباتا ويقينا بطريقه، وذلك لتثبيت الله سبحانه وتعالى له. قال مبينا له أول هذا الأمر العظيم من جهة المعنى وليسير على من يسره الله عز وجل عليه، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. المراد بالعبودية هو التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، فكل خضوع ظاهر أو باطل ينبغي أن يكون لله جل في علاه. ولا تشرك به شيئا، تقدم معنا أن عظائم المأمورات وعظائم الأمور البينة ما جمع فيه مع الأمر النهي عن ضده. إذا أمرت بشيء ونهيت عن ضده فهذا أعلى درجات التأكيد. ولهذا إذا أمرت أحدا فقلت افعل كذا ولا تفعل كذا، فإذا قلت لابنك اذهب إلى المسجد ولا تذهب إلى اللعب، هذا دليل على التأكيد، هو الأمر بالشيء والنهي عن ضده. وإذا قلت له اذهب إلى المسجد ولم تنهه عن شيء آخر فإن هذا من جهة الأمر والتأكيد مرتبة دون الأمر الأول. ولهذا قال الله جل وعلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ولهذا نعرف مراتب المأمورات في الشريعة على هذا النحو. كيف نعرف مراتب المأمورات؟ الله عز وجل أمر بتوحيده، النبي عليه الصلاة والسلام قال أقيم الصلاة، وقال وحدوا الله إلى أن يوحدوا الله، كما جاء في البخاري لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن. هل التوحيد هو كالصلاة من جهة قوته وأهميته؟ نقول إن التوحيد آكد. إذن هي كلها مأمورة بصيغة واحدة، وهي صيغة الأمر افعل، كيف نعرف قيمة هذا الأمر أكثر من غيره؟ بماذا نعرفه؟ نعرفه بالنهي عن ضده، ضد الصلاة الترك، وضد التوحيد الشرك، ضد التوحيد الشرك. ننظر إلى عقوبة الشرك نجد أن الشارع الحكيم ما أمر بالتوحيد في موضع إلا وقرنه بالنهي عن ضده، وأما الأمر بالصلاة فيأمر بها كثيرا ولا يجعل دائما النهي عن ضدها مقترنا بالأمر، مما يدل على أنها دون التوحيد، دون توحيد الله سبحانه وتعالى من جهة التأكيد والتأكيد والإلزام فيها. وإن كانت الصلاة هي ركن من أركان الإسلام وهي ركن ثاني، وقد جاء عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم من قول بتكفيرها، وجاء في ذلك أيضا في حديث جابر بن عبد الله وبريدة كما في السنن، حديث جابر في صحيح مسلم وغيره القول بكبر تارك الصلاة، كما في حديث جابر بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. المراد بالشرك هو التشريك، أن الإنسان شرك شيئا بشيء من جهة العمل أو القول، فأشركت فلان في نصيبه، في حظه، في ماله، ولهذا تسمى الشركات المالية شركات لوجود شراكة فيها. ولهذا الذي يشرك مع الله عز وجل غيره بعبادته فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، كافر بالله جل وعلا. ولهذا قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تكون العبادة خالصة لله. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه هي أركان الإسلام، هذه هي أركان الإسلام. وتقدم معنا هذا في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة. مسموح إبراهيم، ما هي أركان الإسلام؟ طيب انتبه، أريد أن أسألك سؤال جيد إبراهيم، انظر إليه، أريد أن أسألك سؤال في شرح هذا الحديث، ليس الآن، كن منتبه للشرح، جيد، منتبه للشرح، لأني سأسألك بشيء أنا أقول، أريد منك جوابا، جيد، اتفقنا؟ طيب، أركان الإسلام خمسة، أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. كم أركان؟ الأركان خمسة، ننتبه، كم الأركان؟ الأركان خمسة. لهذا تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمر وحديث جبريل أن العلماء أخذوا أركان الإسلام من هذه الأحاديث. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولهذا اهتم بها الشارع. المراد بالصلاة هنا هي الصلوات الخمس. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام القول بكفر التارك كما في حديث جابر بن من؟ ابن عبد الله، قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وكما في حديث بريدة ابن الحصيب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما بالنسبة لكفر تارك بقية الأركان فجماهير العلماء على أنه لا يكفر، وتارك الصلاة وقع في ذلك خلاف عند العلماء عند بعض التابعين، ونجد أن الأقوال في الكفر عن الصحابة وكذلك عن التابعين كما جاء من حديث حماد بن زيد عن أيوب أنه قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. من العلماء من قال إن الخلاف في ذلك هل هو الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، كما أشار إلى هذا محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. وأما بقية الأركان فلا يكفر تاركها، ولكن يكفر جاحدها بالاتفاق، الذي قال يقول إنها ليست بواجبة يختلف عن الذي يتركها، فالذي يجحد وجوب الزكاة ولو أداها كفر، لأنها ركن ومعلوم من دين الإسلام بالضرورة وهي متعلقة بالعقيدة. قال ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. ما معنى جنة؟ الوقاية هو الستار الذي يجعله الإنسان عليه، يعني يقيه من عذاب الله سبحانه وتعالى، يقيه من عذاب الله. وفضل الصوم عظيم، لهذا يقول الله جل وعلا كما في الخبر القدسي: قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإضمار الثواب أعظم من بيانه، إضمار الثواب أعظم من بيانه، لهذا قال: فإنه لي وأنا أجزي به، يعني الثواب عندي خبأته له تعظيما وتحفيزا للإنسان أن يقبل عليه. قال ألا قال هنا ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ذكر هنا أبواب الخير مما يدل على أن الخير له أبواب وليس باب واحد. وهذا التنوع في أبواب الخير رحمة من الله عز وجل بالخلق، رحمة من الله جل وعلا بالخلق. ولهذا تجد بعض العباد لديه همة وحب لنوع من أنواع العبادة. فإذا كانت العبادة نوعا واحدا كالصلاة ولا يوجد غيرها من الصدقة ولا صيام ولا حج ولا تسبيح ولا ذكر، أليس في ذلك ثقل؟ في ذلك ثقل من جهات، منها أن النفس تمل بذاتها، أن النفس تمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الحديث لما دخل بيت أحد أمهات المؤمنين ووجد حبلا ممدودا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ فقال وضعته فلانة تقوم به من الليل، يعني إذا تعبت اعتمدت على ذلك الحبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مه عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، يعني أن الإنسان في ذاته يجد في ملل حتى ولو من العبادة، ليس كرها لها ولكن نقصا في طبيعة البشر، نقص في طبيعة البشر لا نقص في ذات الشيء. ولهذا الله عز وجل رحم ضعف البشر في هذا فنوع أنواع العبادة حتى يغاير فيها. لهذا تجد العبادات تتباين وتختلف في اليوم وفي الحول وفي الأسبوع، فتجد نوع من التغير حتى يجد الإنسان في ذلك ترويحا، تجد الإنسان في ذلك ترويحا. وهذا الله عز وجل فطر علينا، بل جعل الأمور الكونية القدرية تتعلق بالتغير مواكبة لفطرة الإنسان. تجد الصيف ليس على الدوام، الشتاء ليس على الدوام، تجد الأمطار ليست على الدوام، الشمس ليست على الدوام، وإنما يغاير الله عز وجل بين هذا وهذا. وتجد الإنسان يحب الأمطار، فإذا كثرت أحب الشمس، وإذا جاءت الشمس وجاءت ثم أراد بذلك أن يرجع إلى الأمطار. ولهذا يقول الشاعر يحب المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكر، لا بذا يرضى ولا يرضى بذا قتل الإنسان ما أكفر. فالإنسان لا يعجبه شيء، يحب الصيف إذا جاء صحيبا يدخل، فإذا دخل الصيف قال نريد الشتاء، إذا دخل الشتاء قال نريد الصيف، وإذا جاء الصيف قال نريد الشتاء، ويدخل في هذه الدوامة. وهذه الدوامة هي فطرية، أمر فطري. ولهذا الله عز وجل نوع أبواب الخير مواكبة لفطرة الإنسان، فجعل صيام وصلاة وصدقة وبر والدين وصلة رحم وحج وعمرة وغير ذلك، إعانة المحتاج، إماطة الأذى عن الطريق، أشياء كثيرة يستطيع الإنسان أن يأخذ بها أجورا عديدة حتى يتكسب الإنسان من أمور الخير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير، فذكر أبوابا من الخير يستطيع الإنسان أن يأخذ منها وأن ينوع في أمور العبادة. لهذا تنوعت زمنا، تنوعت مكانا، وتنوعت صفة ونوعا. جعل الصلاة الله عز وجل مشروعة، تستطيع أن تصلي في كل وقت إلا ما استثناه الشارع، فتصلي في الليل في النهار، إذا وجدت همة صليت من جهة النافلة. لا يأتيك يقال إنها ممنوعة على الإطلاق إلا في الوقت الذي شرعه الله عز وجل. كذلك أيضا ما جعلها ممتدة، لا تصلي إلا 20 و30 ركعة أو لا يقبل منك، جعلها أيضا من جهة العدد متنوعة حتى يقبل الإنسان عليها. يجد الإنسان ثقلا من الإكثار من الصلاة، ولكن يجد فيه حبا للصيام وحبا لذكر الله أو قراءة القرآن، الإحسان إلى الجار أو إعانة الناس ونحو ذلك. لهذا جعل الله عز وجل أبواب متنوعة ليستكثر الناس من الخير ويتعرضوا لنفحات الرحمن. لهذا جعل الله أيضا مواسم سنوية كحال الصيام، تجد الناس يتشوفون إلى الصيام إذا جاء ويستعدون للعبادة وللصلاة ولتفطير الناس وإعانتهم، أليس هذا موجودا؟ لماذا جعله الله حوليا؟ حتى يتشوف الإنسان إليه. لكن لو كان مستديما ربما ترك سنة كاملة أو سنتين أو 3 سنوات من غير صيام، ولكن جعله الله في السنة، جعله شهرا واحدا حتى ينتظر، فإذا جاءه صامه كله، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وذلك أن الخطيئة لها آثار على الإنسان، ومن آثارها شؤم المعصية التي تطرأ على الإنسان، وذلك من ظلمة القلب وظلمة الوجه وعدم التوفيق وعدم كفاية الله عز وجل للإنسان وحرمان الرزق ونزول المصائب عليه. ولهذا الإنسان يفعل العمل ويمحو السيئة ليمحو أثارها. المصائب التي تنزل على الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب ذنبه. فإذا محى الذنب الذي يتسبب بالمصيبة لم تقع المصيبة عليه. فيمحو الإنسان الذنب بالتوبة ويمحوه أيضا بالأعمال البر من الصدقة وغيرها حتى لا تتسبب عليه بأشياء وكأنه يدفع أسباب البلاء الذي ينزل عليه. ولهذا قال الصدقة تطفئ الخطيئة، إذا أطفأت عليك الخطيئة لم تحرق الخطيئة عليك أشياء مما تحب مما إيمانك، كذلك أيضا حفاظا على ذاتك نفسك. المصائب بدأت تقل على الإنسان، وما ينزل على الإنسان من غير المصائب يكون من جملة البلاء، فيكون امتحانا من الله لا عقوبة لعبده. قال كما يطفئ الماء النار، يعني مما لا يبقى معه شيء. قال وصلاة الرجل في جوف الليل، قال وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعمل. لماذا عظمت صلاة الليل على صلاة النهار؟ لأنها سر بين العبد وبين ربه قلما يطلع عليها أحد. وكلما كانت العبادة سرا وأكثر خفاء فهي أعظم عند الله عز وجل من العلاج، أعظم عند الله من العلاج. ولهذا كانت نافلة الليل أعظم من نافلة النهار، وكانت الفجر أعظم من بقية الفرائض. لماذا؟ لأنها في موضع خفاء وتكون ثقيلة أيضا على الإنسان. ولهذا نقول إن الله عز وجل ذكر في الخبر في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر الله عز وجل منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل أنفق بنفقة بيمينه ما لا تعلم. هذا الخفاء وليس بخفاء، خفاء يعني أن الإنسان كلما استتر بالعبادة كانت أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لأنه يدفع ثورة النفس بحب مدح الناس، وكأنه آثر مدح الله وحده على مدح العالمين، آثر مدح الله وحبه وحده على مدح العالمين. وهذا غاية في قوة الإيمان. لهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الليل، الصلاة في جوف الليل يعني في وسطه، وأعظم صلاة الليل هي في الثلث الأخير من الليل. قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، يعني أن أمر الدين أمر الأمة الاستقامة في ذلك لابد أن يدخل في بوابة من بوابة الإسلام. ليس لك أن تصلي، ليس لك أن تصوم وأنت مشرك، وأنت تطوف على القبور أو تسجد عندها أو تذبح لها من دون الله سبحانه وتعالى. البوابة في ذلك أن تعلن الاستسلام لله جل وعلا، وهذا هو الرأس، والرأس به الحياة، الرأس به الحياة. والجسد بلا رأس لا تنفعه الأطراف، لا تنفعه الأطراف. ولهذا جعل رأس الأمر الإسلام. فإذا دخلت بعد ذلك انظر إلى أعمال البر الأخرى. لهذا الكافر مهما يعمل من بر لا يقبلها الله عز وجل منه، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى منه. لماذا؟ لأنه أحبط عمله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني ما هو العمل الذي حبط؟ هل عمل معاصي؟ المعاصي غير مقبولة، يعني أنه يوجد أعمال أحبطها بالكفر بالله سبحانه وتعالى. قال وعموده الصلاة، يعني ما عليه قوامه، والعمود بذلك ما ترفع عليه الراية ويظهر به الأمر، وهو عمود الفسطاط. وذلك إذا زال ذلك العمود أصبح ذلك البناء ساقطا أو هشا، وبقدر ضعف الصلاة بقدر هشاشة دين الإنسان، بقدر هشاشة دين الإنسان. ولهذا ما من نبي بعثه الله عز وجل على للناس إلا وأمره، أول ما يأمره بماذا؟ يأمره بالصلاة، ويأمره أن يأمر أهله، لأن أعظم المثبتات للعبد لأنها عمل دائم. ولهذا ما من شيء من شرائع الله عز وجل العملية حتى الله تربية الصبيان عليها كالصلاة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصيام، الزكاة، الحج، أم بالصلاة؟ قال بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. لماذا أبناء سبع سنين؟ لأن الصلاة ثقيلة على المفاجأة، فقيل عن لا يتوطن إليها لا يتوطن عليها الشخص إلا بعد مجالدة. مروا أبناءكم وهم وبالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. ولهذا كثير من الناس الذين يشكون بعدم طاعة أبنائهم لهم بعد بلوغهم بأداء الصلاة هم الذين قصروا أم الأبناء؟ قصروا قبل الأبناء بعدم الأمر. ومن طبق دين الله عز وجل بامتثال للصبيان أن يأمرهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين لا يمكن. إذا كان يأمره ويمتثل الشريعة كل يوم 5 مرات يأمره بالصلاة حتى لو لم يجب لا بد أن يكون يأتي في سن 10 لا يحتاج إلى الضرب. ولهذا بعضهم يعطل الأمر في 3 سنوات إذا جاء 10 قام يضرب يقول لأنه يضربهم عليها 10 وأنت فرطت في الأمر الأول. كم مرة يتوجه الأمر في 3 سنوات؟ 5 مرات في اليوم 364 كم مرة يأمر الصبي؟ ما الذي 364 ضرب 5 نعم أكثر من أكثر من 5000 أمر يتوجه إلى صبي في 3 سنوات من غير ضرب ألا يصل بعد 3 سنوات إلى الامتثال؟ يصل إلى الامتثال. ولهذا لا يجوز لولي أمر الصبي أن يضربه وهو بين 7 و10 لا يجوز له، وإنما يقول صلي يا بني أدي الصلاة صلي قم إلى الصلاة. إن رفض وعاند هل يجوز له أن يمد عليه يده؟ يحرم له أن يمد عليه يده. ولكن لأن الصبي في مثل هذه المرحلة إذا أمره أباه لابد أن يمتثل. ربما يفرط ويغيب أو نحو ذلك، لكن لا يمكن أن تمر عليه هذه الأوامر. انظروا التركيز أكثر من 5000 مرة في 3 سنوات أمر، ثم إذا جاءت 10 لا يمكن إذا امتثل أمر الله في هذه السنوات أنه يحتاج إلى ضرب على الإطلاق. ولكن التقصير أول ما يكون ممن؟ يكون من ولي الأمر، ثم بعد ذلك يحاول أن يجبر تقصيره بعقاب الصبي بعقاب الصبي. ولهذا جاءت الشريعة بنظام يحفظ للصبي أمره ويؤدي الرجل فيه أمانة على من لو الله عز وجل الأمر. ولهذا تأتي إلى الرجل الكبير وتأمره بالصلاة وكان مفرطا مضيعا لا يجد لذلك كلفة إلا أن رحمه الله عز وجل وهداه. لماذا؟ لأنها على سبيل الاستدامة وتحتاج إلى تحري ومرابطة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الرجل الذي ينتظر الصلاة إلى الصلاة في المسجد فذلكم الرباط. ما هو الرباط؟ الرباط في كحال الجماعة، الإنسان الذي يعمل جماعة، هذا يدل على شدتها وأهميتها. قال وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وذروة سنام الإسلام. وذلك أن ذروة السلام بها العلو وبها الرفع وبها شموخ وقوة الإسلام. وما تركت الأمة الجهاد في سبيل الله إلا ذلت وسلط الله عز وجل عليها ذلا وسامها سوء العذاب، وسلط الله عليها عدوا يستبيحها من داخلها وأصبحت هوانا على الناس. وهذا ما نشاهده في الأمة الإسلامية في الزمن المتأخر بعد تفكك دولة الإسلام إلى دولة، فأصبح كل ينشغل بنفسه، وأصبح الناس بعد أن انشغلوا عن الأمر الأسمى وهو توحيد الله عز وجل وتقريره ونشره في الناس، انشغلوا في الصراعات فيما بينهم. فلله عز وجل حكم في شريعة الجهاد، من هذه الحكم أولا نشر التوحيد، من ذلك حماية بيضة الإسلام، من ذلك الأمر الثالث ما يرزق الله عز وجل به أمة المسلمين من رغد عيش ونعيم، الرابع هو نزع الخلاف الذي يكون في أمر المسلمين من الداخل. لأن الأمة المسلمة إذا انشغلت بعدوها اتحدت من داخلها. ولهذا نجد أعداء المسلمين من الغرب يقاتلون المسلمين فتوحدوا، والمسلمون لا يقاتلونهم فاختلفوا. عرفوا المسلمين بما يسمى بالتسامح، وهم يجلدون فيهم ويقولون لهم التسامح والرفق واللين والرحمة. ولهذا نسوا العدو الأعظم وانشغلوا بأنفسهم. ولهذا تجد أن سخرية المسلمين ببعضهم كبلدان أعظم من سخرية غيرهم. انشغالهم في التقاتل في الثروات فيما بينهم المصالح الشخصية، يبيع الرجل أخاه لأجل الدنيا. لماذا؟ لأنه ليس لديه عدو أعظم. ولهذا دولة الإسلام في الصدر الأول لما كان لديه عدو أعظم لا يوجد خلاف له، وكلما نزل مستوى عداوة عدم وجود العدو الأعظم تجد الإنسان إذا لا يوجد لديه عدو أعلى، الإنسان كحال نفسه في بيته في حال في مدينته أو نحو ذلك، هذا كأمر فطري تركيبي ليس علاقة له بالشريعة من باب تبين هذه الفلسفة. الإنسان إذا لم يكن المدينة ليس لها عدو بجوارها أو نحو ذلك تجد أنها تختلف من داخلها. أهل الحي إذا لم يتكاتفوا ويعرفوا المخاطر التي تحيق بهم تجد أنهم يختلفون فيما بينهم. تجد الأسرة متماسكة في ذاتها. لماذا؟ لأن تدرك المخاطر في من حولها، فلان يريد أن يعتدي علينا، فلان في كذا. إذا أمنوا وانشغلوا عن عدوهم بأنفسهم تجد الرجل يخاصم الزوجة والأخ يخاصم أخاه، حتى يصل الإنسان يخاصم الإنسان نفسه، وإذا لم يجد نفسه قام وانتحر وقتل نفسه والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لا يوجد لديه من يجاهده في دفعه عن الحق الذي عنده. ولهذا نقول الله عز وجل أراد بالمسلمين خيرا حينما ذكر لهم هذه الشريعة، لأن فيها وحدة الأمة. وهذه معادلة، وانظروا إلى قرون التاريخ، لا يوجد وهن على الأمة إلا حينما في الزمن الذي تفرط فيه بأمر الجهاد، ولا يمكن يكون فيها قوة ووحدة إلا عند تمسكها بهذه الشريعة وإحيائها. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بما يجمع للإنسان الخير إذا عجز الإنسان عن تتبع أمثال هذه الشرائع كلها. قال قلت بلى يا رسول الله، قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، يعني أمسك عليك لسانك فلا تقع في أحد، لا تقع في مصلي، لا تقع في صائف، لا مزكي، لا في حاج، لا في مجاهد في سبيل الله، كف عليك هذا. قال قلت يا نبي الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني أن أعظم ما يدخل الناس به النار هو هذا اللسان. ولهذا تجد أنه ما من كبيرة إلا وبدايتها من اللسان حتى الربا تجد الربا يبدا الانسان بالعقود بها، تجد الانسان كذلك ايضا من جهه القتل، الانسان حينما يتكلم يبدا الخصومات بالسب والشتم والتعيير ثم يصعد في ذلك حتى يقع في قتل النفس، كذلك ايضا من جهه اكل الناس اموال الناس بالباطل، تجد كذلك ايضا ما جاء من القذف المحصنات وغير ذلك، تجد ان التعدي يكون بالناس كله قد مهد له، العتبه الاولى هو ذلك هذا اللسان. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من إطلاق اللسان في الحرمات، وذلك لخطورته وعظمته وسوء عاقبته على الإنسان. ولهذا ينبغي المؤمن أن يصون لسانه وأن يكف عليه هذا. ولهذا يقول أبو بكر الصديق هذا الذي أوردني الموارد الحديث 30 وحديث أبي ثعلبة الحسني عليه رضوان الله قال إن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. في هذا الحديث بيان لمسائل مهمة، منها أن الله سبحانه وتعالى قد بين هذه الفرائض وحد تلك الحدود ورسم معالمها، فليس للإنسان أن يقول إنني أجهلها، فالله عز وجل قد جعل دينه محكما بينا ظاهرا، يجب على الأمة أن تؤدي الأمانة والرسالة كما فرضها الله عز وجل. إن لله فرائض فلا تضيعوها، يعني لا تفرطوا فيها، والفريضة هو ما أوجبه الله عز وجل على العباد، ما أوجبه الله عز وجل على العباد، وحد حدود فلا تعتدوها، يعني رسم لكم معالم، هذا الحد الذي لك فلا تعتدي على حد غيره، هذا الحد الذي لك بالنسبة للمباح فلا تعتدي على حرمان الله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ولهذا ذكر الله عز وجل كثيرا من الحدود، يقول وتلك حدود الله فلا تعتدوها، حينما يرسم الله عز وجل حدا من الحدود يجب عليك أن لا تعتدي عليه، فإن اعتديت عليه فقد ضيعت دينك وأمانتك. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني ينبغي الإنسان أن يصون محارم الله سبحانه وتعالى وصيانتها هذه المحارم ببيان معالمها كما تقدم معنا في الحديث. قال يا رسول الله أرأيت إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام، أول انتهاك المحارم هو التعدي على ما حرمه الله بالتحليل، وهذا أعظم ما ينبغي أن يحذر فيه. أن يحذر من؟ العلماء الدعاة إلى الله أن يحذروا من تحليل الحلال ومن تحريم الحرام ومن تحريم الحلال وإحلال الحرام. وهذا كما فعله بنو إسرائيل حينما بدلوا دين الله سبحانه وتعالى. بدلوا دين الله عز وجل. ينبغي على العالم بأمر الله عز وجل أن يبين الحق للناس ولا يبيع دينه لأجل حفظ النفس أو لقول فلان أو نحو ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم عن بني إسرائيل اتخذوا أحبارا كما جاء في حديث تعليم هذا، قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا معلق صليبا في عنقي، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام، قال فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعديم هذا كان نصرانيا. قال فقلت يا رسول الله إنا لا نعبدهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه، وإذا حرموا ما أحل الله حرمتموه؟ قال نعم. قال النبي فتلك عبادتهم. لماذا؟ لأن الحكم عبادة، الحكم عبادة وهو حق لله. الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ولهذا الذي يفرط في أمر الله عز وجل ويقوم بقلب الموازين في إحلال الحلال وتحريم في إحلال الحرام وتحريم الحلال، هذا خالف أمر الله سبحانه وتعالى ونازع الله في حقه. وهذا أيضا ينبغي أن يحذر فيه الإنسان، أن بعض الناس يرتكب بعض المعاصي والذنوب ويقوم بالتسويل لنفسه أنها حلال، أو يبحث عمن يحلله لها. لماذا؟ حتى يبتعد عن نقد الناس. نقول افعل المعصية وقل اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وأرجو الله عز وجل المغفرة، خير من أن تفعل المعصية وتقوم بتحليلها لأجل أن تطمن نفسك. الحرام حرام ما حرمه الله عز وجل. الإنسان يعصي ويخالف أمر الله عز وجل، لكن يجب عليه أن يتقي الله عز وجل أن لا يبدل دين الله، لأن ذلك تبديل وهذا فعل مجرد خاص فيه. كسر الله عز وجل العفو والغفران. لا تجعل لأحد الذنب يتعلق بعنق كأنك أحللت له ذلك الأمر. قال وسكت عن أشياء رحمة بكم. ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء، وسكوته عنها ليس نسيانا، تعالى الله عز وجل عن النسيان، ولكن رحمة بالأمة. فلا ينبغي لهم أن يبحثوا عنها، فنقول إنها تبقى على أصلها، وذلك مرده على الأصول. فالأصل في بعض الأشياء الحلوة، والأصل في بعض الأشياء التحريم، فالأصل في المأكولات، الأصل في اللباس، الأصل في المشروبات، الأصل في السكنة، الأصل في المرغوبات وغير ذلك، الأصل فيها الحل. فلا يسأل الإنسان عنها، وهذا هو الأصل. وهناك من الأصول ما الأصل فيها التحريم، فتبقى على أمرها، وذلك كالأبضاع وهي النكاح والفروج، الأصل فيها التحريم، ولا يستحلها الإنسان إلا بعقود. أما بالنسبة للأموال والأكل والمساكن، الأصل فيها الحل. يذهب الإنسان إلى البر ويسكن أينما شاء، ويشرب مما شاء، ويأكل مما شاء، ويلبس مما شاء، ويجده شريطة أن لا يكون ملكا لغيره، فينتزع منه، فيكون حينئذ محرم، يتنزعه بغير حق. الحديث 31 هو ما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. في هذا أن الإنسان يحب أن يحب من الناس، وأن يكون له قبولا، وأن يكون له قبولا، لكن هنا ذلك القبول لا ينبغي أن يقدم على محبة الله عز وجل ولا على رضا الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أحب الإنسان أن يحمد بعمل، أو أن يحمد ببر، أو أن يحمد بلباسه بنعله ونحو ذلك، لهذا قيل النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وملبسه، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. ولهذا نقول إن الإنسان في تحببه للناس هذه من الأمور المحمودة، شريطة أن لا يجعل الناس يحبونه لأجل معصية مخالفة أمر الله، فإنه إذا التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الله. رضا الناس غاية لا تدرك، لأن الذي يرضي هذا يغضب هذا، والذي يرضي هذا يغضب ذاك. فدع الناس كلهم وأرضي وأرض الخالق سبحانه وتعالى يرضى عنك الجميع إذا علم وتجردك لله جل وعلا. كذلك أيضا فإنه ينبغي للإنسان أن يحتاط لعرضه أيضا أن يبتعد عن ما يكره الناس مما لم يحرمه الله جل وعلا. فهذا من الأمور الحسنة أن يبتعد الإنسان عن مساخط الناس وما يكرهون. لماذا؟ حتى لا يذمونه، لأن الإنسان يحب أن يحمد، وهذا من الأمور الفطرية ولم يلغها الشارع. ولكن إذا تغيرت فطر الناس فأحبوا الحرام، هل لك أن تقع في الحرام حتى يحبوه؟ لا، نقول هذا هو إرضاء للخلق في إسخاط الله سبحانه وتعالى، فيقع الإنسان في الجرم والتحريم. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد في الدنيا وإخراج مطمعها من القلب، ومعنى الزهد هو أن يتقلب الإنسان من المباحات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إمام الزهاد عليه الصلاة والسلام، واجتمعت لديه الدنيا كلها، اجتمعت للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه أيضا بهذا، ويقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر كما في الصحيح أن قال: مسك النبي بمنكبه فقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال: فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ويعني في هذا أنه ينبغي للإنسان أن يكون في الدنيا كحال الغريب. ما حال الغريب؟ الغريب المغترب في طريقه في السفر وهو عابر السبيل. الإنسان إذا كان عابر السبيل ومسافر وجاء إلى بلد من البلدان، هل يتوطن فيها توطن الإقامة ويتهيأ فيها تهيئ الإنسان الذي يريد في ذلك الدوام، أم يأخذ منها ما يتخفف حتى يمضي، لأن وراءه طريق أمامه ويريد بذلك التزود. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على حصير يؤثر على جنبه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما دخل عليه عمر وكان متكئا على حصير فرعاه قد أثر بجنب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطأة كما يتخذ الملوك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كرجل استظل بظل شجرة ثم ذهب وتركها. نقول: أهمية الزهد هي من الأمور المهمة، خاصة من القدوات والقادة، السلاطين وعلماء. وإذا استكثر السلطان من أمر الدنيا أفسد الرعية. لماذا يفسد الرعية أمر الدنيا؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل أمره بصيانة أمر الناس لا صيانة أمره، فيصون أمره وهو في ظاهر الأمر يريد صيانة أمر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد أعداء الملة والدين عليه مدخلا في دين الله، ما وجد عليه مدخلا في دين الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يملك إلا الحجرة التي ينام فيها مع أزواجه. وبل إن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي، يعني أنه ليس لديه ممالك، وليس لديه مزارع وقصور وبساتين في البلدان حتى يساومه أحد عليها. وهذا إشارة إلى خصومه، أنه لا يوجد لديه تساومونني عليها. كذلك أيضا إذا أراد أن يسوس أمر الناس، أليس في الرؤيا تكون متضحة له متجردة؟ متضحة له، لأن ليس لديه أرصدة يقوم بالعبث باقتصاد البلد، وليس لديه عقارات يخشى أن تنزل فيقوم بالعبث بأمر البلد، وليس لديه شهوات ولا مطامع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس لديه مزارع في جزيرة العرب، وليس لديه قصور في جزيرة العرب، لم يضع مزارع في الطائف، مزارع في مكة، مزارع في شمال الجزيرة، أو مزارع في الشام، أو مزارع في العراق أو غيرها من البلدان، بحيث يجد في قلبه يخشى أن يؤتى عليها ويسطى ويقوم به. نقول إن من يقول من السياسة أن نتعامل معهم باللين. لماذا؟ نخشى على أنفسنا، وهو يخشى على ماذا؟ على المزرعة، أو يخشى على الأرصدة، أو يخشى كذا. النبي عليه الصلاة والسلام كل ما لديه أين هو؟ في قلبه هنا، لا يوجد لديه شيء من الدنيا بحيث لا ينازع عليه الصلاة والسلام في شيء، وهذا لهذا عجز عنه أهل الدنيا أن يساوزه في شيء، وعجز عنه كفار قريش حينما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نزوجك من خير بناتنا ونعطيك من أموالنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما رجعت عما أنا عليه، يعني أنه لا يوجد مساومة، لا أحتاج لا دنيا ولا شيء، أنا صاحب رسالة هي أسمى من هذا. ولهذا الزهد في الدنيا هو أصل النصرة واتضاح الرؤية لصاحب الرسالة أما أن يكون الرئيس أو الملك أو المسؤول في الدولة أو نحو ذلك لديه أرصدة في بلدان العالم كلها، ثم إذا قيل له لماذا تلين مع أولئك يقول المصلحة والسياسة، هل هذه مصلحة وسياسة أو خشية على شيء لا نعلم عنه، خشية على شيء لا نعلم عنه. ولهذا من أصل نجاح القادة أن يتجردوا من أمر الدنيا، وهذه معادلة إذا رأيت من يستكثر منها قد أفسد رعيته بمثل هذا الأمر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الميزان في محبة الله عز وجل أن يتقلل الإنسان من أمر الدنيا، لأن الدنيا دائما هي الغبش على الإنسان، فلا يرى أمر الآخرة واضحا أمامه. والدنيا بالنسبة للإنسان كحال الزجاج أمامه، إذا أنقيته من الشوائب رأيت، وإذا لم تنقه بدأت تتصرف بتلك الشوائب وتظن أنك تراها صحيح، وقلبك قد امتلأ بالدنيا فتدافع عنها وظنك أنك تدافع عن أمر الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، لماذا يحب الله عبده؟ لأن اليقين قد اعتمر في القلب ويريد ما عند الله. لماذا زهد في الدنيا واحتقرها؟ لأنه عظمة الآخرة في قلبه. قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، إذا تعففت عن أيدي الناس تبعوك، إذا تعففت عما في أيدي الناس تبعوك، وإذا تبعتهم زهدوا فيك. لهذا ينبغي الإنسان أن يبتعد وأن يصوم، يجد كرامته ولو كان فقيرا، وإذا تبعه يجد إذلاله ولو كان غنيا. الحديث 32 في حديث سعد بن مالك وأبو سعيد الخدري عليه رضوان الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وهذا أخذ منه العلماء القاعدة لا ضرر ولا ضرار، القاعدة الضرر الضرر يزال، والمراد بذلك لا ضرر نفيا للضرر، لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه أو غيره للضرر، والضرر مرفوع عند نزوله، لا حرج على الإنسان أن يدفع الإنسان ذلك الضرر. والمراد بالضرر يعني لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. ولهذا الله سبحانه وتعالى أذن للإنسان إذا كان في ضرورة أن يفعل المحرم، فالضرورة ليست بالتشهي، فإذا أراد الإنسان أن يشتري، اضطر إلى أن يشتري سيارة موديل 2012، ويقول لا أستطيع أن أشتري هذه السيارة إلا بعقد ربا، وأنا مضطر، والسيارة قيمتها مليون، وأنا مضطر لمثل هذه ضرورة، هذا ترف، لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا. ويجوز للإنسان أن يأكل الميتة إذا خشي على نفسه الهلاك، كان في برية وجاع أو عطش أو نحو ذلك، لا حرج عليه أن يتناول أمرا محرما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. كذلك أيضا في الضرر العام يدفع الضرر العام للضرر الخاص، وذلك كحال الإنسان مثلا إذا كان بيته يعطل طريق المسلمين، أو فعل شيئا أو وضع شجرة في الطريق ويأكل منها في طعامه كنخلة أو شجرة برتقال أو موز أو تفاح أو غير ذلك، يضعها في طريق الناس يتناول منها، إزالتها يرى أنها قطع لرزقه، والناس يرون أن هذا إفساد لسوقه. أي ضرر يدفع؟ ضرر العامة أو ضرر الخاصة؟ يدفع ضرر العامة، لأن هذا ضرر العام وذاك ضرر الخاص، فنقول إن الأضرار ينظر وتقدر بقدرها. الحديث 33 أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. جاء الله سبحانه وتعالى بأحكام شرعية في مسائل الحدود، في مسائل الشهادات على وفق ينظر ارتبطوا به حياة الناس لو أدركوا حكمة ذلك لما تركوها. ولهذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجالنا أموال قوم ودماءهم، يعني أن ليس بالدعوة تريد أن تأخذ أموال الناس فتقول فلان أخذ مالي مباشرة نأخذ مال عند فلان ثم نعطيك إياه حتى تأتي ببينة. وقد تكون محقة، لأن لو أخذنا ذلك لانتشرت الفوضى لدى الناس، كل يدعي هذا الأمر. ولهذا جاءت الشريعة ببيان مصالح الأمة عامة لسياسة الناس، ما جاءت لتشفي غليل الأفراد، ما جاءت لتشفي غليل الأفراد، لأن الإسلام نظام عام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بأن الرجل إذا وجد مع أهله أحدا أنه لا يجوز له قتله ولا بد أن يشهد أربعة، ماذا قال الشاعر؟ قال يا رسول الله أأجده في بيتي وأنتظر حتى آتي بأربع شهداء والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. السيف له ناحيتين، ناحية الصفحة وهي التي يضربون بها ولا يريدون بها قتل، يريدون بها التأديب كالدواب ونحو ذلك لأنها لا تجرح بالصفح، والحد والذي يريد به القتل. قال والله لأضربنه غير مصفح، يعني بالحد. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وقد سألني أحدهم قال كيف الشريعة تطلب أربعة في رجل في غرفة زوجة، في غرفة زوجتي عافانا الله وإياكم من ذلك، كيف أطلب هذا؟ قلت لو أن الشريعة جازت لك أن تقتل لذهب كل شخص لديه خصم مع شخص وأخذ بربطه ووضعه في الغرفة وقام بنحرها. لماذا نحط هذا؟ قال وجدته في الغرفة، ثم تصبح كل القتل في الغرف. ألا يمكن هذا؟ وإذا كان في نص في الشريعة، إذا كان في نص في الشريعة أن الرجل إذا قتل رجلا في غرفة زوجته أن الدم هدر، ماذا يفتح من المفسدة؟ ألا يفتح إراقة دماء عظيمة؟ لأن النص في ذلك بين، والشريعة جاءت لا تشفي غليلك أنت، وإنما جاءت بضبط سياسة الناس. قد تقع فعلا أنك قتلت رجل قد أفسد عليك عرضك حقيقة وليس لديك بينة تقتل أنت، لماذا؟ وتقول لماذا؟ الشريعة جاءت، إذا لم تأتي بمثل هذا الأمر لقطع هذا الأمر لأريق الدماء كثيرة جدا بالمئات. ولهذا جاءت الشريعة بخلق هذا التوازن، بخلق هذا التوازن. ولا أحكم من الله في شريعته لعباده، ولا أحكم من الله في شريعته لعباده. ولهذا قال لدع رجال أموال رجال ورجال أموال رجال أموال قوم ودماءهم، قال لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي، إذا ادعيت على شخص أن لك عليه حق فيجب عليك أن تثبت البينة، وإلا الأصل فيه البراءة. واليمين على من أنكر، يعني إذا لم يكن لديك بينة فتقول إن فلان أخذ مالي، نقول لديك بينة، تقول لا نرجع إلى فلان، تحلف أنك لم تأخذ ماله فيقول والله لم أخذ ماله، نقول اذهب واتي ولا شيء عليك. ولكن إذا نكل قال لا أريد أن أحلف، هذا الرجل ينتهي من زورا، نقول إذا كنت صادقا ماذا تعني لك اليمين صدقا؟ ماذا تعني لك اليمين صدقا؟ ولهذا يقول العلماء إذا نكل عن اليمين رفض اليمين فلا يحتاج إلى بينة، ويجب عليه أن يعطي الحق لصاحبه. وهذا من مواضع الخلاف بحسب الصور والقرائن أيضا التي تأتي. الحديث 34 وهو حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال من رأى منكم منكرا، ومن هي من صيغ العموم فتشمل كل رأي، سواء كان رجلا أو كان امرأة، كان كبيرا أو كان صغيرا، كان قويا أو كان ضعيفا. ولكن الشريعة جاءت ببيان مراتب الإنكار. من رأى منكم منكرا، هل الأمر يتعلق بالرؤية أم يتعلق بالسماع؟ نقول يتعلق بالرؤية للغالب، ولكن قد يسمع الإنسان، قد يسمع الإنسان بالمنكر. إذا سمعت بمنكر وتطاله يدك أو نحو ذلك، وتستطيع تغيير المنكر من غير مفسدة تترتب على ذلك، فوجدت كأس خمرة مع ابنك أو مع أخيك وأثرك عليه لا يفسد، لا يجلب مفسدة عظمى، تقوم بإتلافها، تقوم بإتلافها، لأنك تستطيع إنكار ذلك، بل يجب عليك ذلك من غير مفسدة ترد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك اللسان يعني أن الإنسان ينكر المنكر، وهذا الذي يطيقه عامة وغالب الناس، وقد قصروا في هذا في كثير من بلدان المسلمين، في كثير من بلدان المسلمين، والسبب أنهم يرون المنكر ثم يتسامحون، ثم يتسامحون فيه. انتبه إبراهيم، في سؤال سأسألك عليه، انتبه سيد، وسأعطيك جائزة إن شاء الله. وين الجوائز؟ موجودة؟ أعطني جائزة كبيرة وأكبر منه، كبيرة وأكبر منه. المنكر، أي منكر، سواء كان مغلظا أو مخففا، فما أطلق عليه منكر مما أنكره الشارع أو تنكره النفوس، أنكره الشارع لا ذوق الإنسان ولا حسه، وإنما ما أنكره الشارع ودل عليه، ودل عليه الدليل. قال: فإن لم يستطع فبلسانه. أجمع العلماء على أن اللوم الذي يجده الإنسان من إنكار المنكر أنه ليس بعذر، ليس بعذر. حكى اتفاق العلماء على ذلك ابن عبد البر رحمه الله، قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القلب لابد أن ينكر الإنسان ذلك المنكر بقلبه، بمعنى أنه يستحضر كراهية ذلك المنكر حتى لا يتوطن القلب عليه، حتى لا يتوطن القلب، القلب عليه. مراتب إنكار المنكر كم؟ ثلاث مراتب إنكار المنكر. جسمك مهدي، جسمك عبد النور، عبد النور. طيب إبراهيم، إبراهيم، أنتم الثلاثة. مراتب إنكار المنكر كم؟ كم إبراهيم؟ عبد النور ثلاثة، إبراهيم كم؟ ثلاثة صح؟ باليد ثم اللسان ثم القلب، ثم القلب. ما هي كراهية القلب؟ كيف تكون كراهية القلب؟ كراهية القلب بكرهه واستنكاره والبعد عنه، بعدم المخالطة، بعدم المخالطة، أن يبتعد الإنسان عنه، فلا يشهد مواضع فيها خمر ويقول إني أكرهها بقلبي، بل يبتعد عنها، يبتعد عنها. مواضع فيها بحش، فيها تعري، فيها سهور، يبتعد، يبتعد عن تلك المواضع. لماذا؟ لأن القلب يتشرف ويتطبع بتلك المنكرات إن لم يقم بالبعد عنها وإنكارها بقلبه. وحديث 35 حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أقول المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب أمره من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قوله لا تحاسدوا، ما معنى الحسد؟ هو تملي زوال النعمة على الغير، وهذا الحسد داء ما يخلو منه البشر. ولهذا يقول ابن القيم: ما خلا جسد من حسد، ولكن المؤمن يخفيه والمنافق، والمنافق يبديه، والمنافق يبديه. ولهذا المؤمن هو الذي يعالج حسده بدفع ذلك الحسد وبدعوى الخير للمحسود، بدعوى الخير. إذا رزق الإنسان مالا، رزق علما، رزق خيرا، رزق سمعة حسنة ونحو ذلك، إذا وجدت في قلبك عليه كيف تعالج هذا الأمر، تقول: اللهم زده توفيقا، اللهم زده هداية، اللهم زده سدادا ونحو ذلك. لماذا؟ حتى تحافظ على القلب، تحافظ على القلب، تعطيه موازنة، فأنت تعاكس القلب، القلب يحسد أنت تنتشله إلى عكس ما يريد حتى يكون ثمة توازن. أما إذا صرت تسترسل معه سيخرج منك قولا باطلا دما وبغيا على المحسود. ولهذا يقول النبي: لا تحاسدوا، إشارة إلى ماذا؟ لا تأخذوا بأسباب الحسد، لا تأخذ بأسباب الحسد. قال: ولا تناجشوا، يعني لا تأخذ بأسباب، بأسباب النجش. وقيل أن المراد بالنجش هو أن يقوم الإنسان بالمزايدة بالسعر وهو لا يريد أن يشتري، يدخل السوق ويريد أن يرفع السعر على فلان وهو لا يريد إياه، يراه أنه قد سامها بخمسين ويقول: أريد أن أشتريها بمئة، يريد أن فلان يدفعه عنها، وهذا، وهذا من الأمور المحرمة. قال: ولا تباغضوا ولا تدابروا، يعني لا تأخذوا بأسباب البغضاء، بالخصومات، بالأقوال السيئة، وبالسب والشتم والتعيير، بالمناكبة في حدود الدنيا. قال: ولا تدابروا، يعني لا تهاجروا، لا تهاجروا، لا يهجر المسلم أخاه المسلم. قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. والمراد بالبيع إذا علمت أن أحدا اشترى سلعة أو سامها بشيء ثم أعطي قبولا في ذلك، لا تأتي إليه وتقول أنا أزيد عليها في السعر ولا تبيعها علي. وهذا كما أنه في البيع كذلك أيضا في خطبة النكاح. قال وكونوا عباد الله إخوانا، يعني اتحدوا. هذا في أمر الجماعة على ما تقدم الكلام عليه معنا في أمر الجماعة ووحدة المسلمين. ولهذا قال المسلم أخو المسلم، إشارة إلى أن الأخوة هي الأخوة الإيمانية، لا أخوة النسب ولا أخوة العرق ولا أخوة البلد، وإنما الأخوة العظمى في ذلك هي أخوة الإسلام. فالشرقي أخو الغربي، والغربي أخو الشرقي، والجنوبي أخو الشمال، والشمالي أخو الجنوبي، مجتمعوا على دين واحد وهو الإسلام. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله إنما تقدموا بهذه المنزلة، بهذه المنزلة ألغوا جميع الفوارق التي بينهم إلا الفوارق الدينية في ذلك. قال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، المراد بذلك لا يظلمه في حقه، في عرضه، في دمه، في ماله، ولا يخذله إذا احتاج إلى نصرة. إذا سمعت فلان يتكلم فيه وتستطيع الدفع عنه لا يحملك الحسد عليه وأنت ترى البغي بعدم نصرته، بل تقول لا أنت ظالم له ولا بينة عندك، ولأنني أعلم أن فلان صادق، وإن كان مخطئا في هذا ذلك الموضوع وأنا أشهد بهذا، لكن هذه القضية هو مظلوم بها. هذا من نصرة الإنسان، من نصرة الإنسان وعدم خذلانه. قال ولا يكذبه ولا يحقره، يعني ينبغي الإنسان أن يصدق الصادق وأن يكذب الكاذب وأن يأتمن الأمين وأن يخون الخائن. قال ولا يحقره، يعني لا ينقص من قدره الذي وضعه الله عز وجل عليه ليرفع نفسه أو يرفع غيره حسدا وبغيا. قال التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، يعني أصلها في القلب، أصلها في القلب. ما قال هنا في هذا الحديث الإيمان هاهنا، قال التقوى، يعني التقوى الذي تثمر من ذلك عمل. التقوى ها هنا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. تقدم معنا في حديث عبد الله بن مسعود لا يحب امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال في قوله هنا التقوى هنا يشير إلى صدره ثلاثا بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، تقدم على حقران احتقار المسلم لأخيه. وأما بالنسبة للتقوى ها هنا، نقول كثير من الناس من يستعمل هذه العبارة ليجبر تقصيره الظاهر، تقصيره الظاهر، لا يؤدي الصلاة يقال له يقول التقوى ها هنا، لا يفعل أعمال البر ويقول التقوى ها هنا. هذا كلام صحيح ليس بصحيح، وليس بصحيح. لماذا؟ لأن الحياة القلبية إذا قويت دلت على حياة الظاهر. الإنسان إذا جاء إلى شجرة مخضرة ويانعة ومثمرة ويقول إن هذه الشجرة لا تسقى وليس فيها ليس وقلبها ميت، هل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. كذلك أيضا إذا قال الإنسان يرى الشجرة ميتة، يجرى الشجرة ميتة ويقول إني أقوم بسقياها على سبيل الدواء وهي ميتة، ويقول إن حياتها بقلبها لا يغرك هذه الأشياء، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لأنها لو كانت حية في قلبها لظهر ذلك على ماذا؟ على جوارحها، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، بقدر زيادة الباطن يزيد الظاهر على حد سواء، على حد سواء. الحديث السادس والثلاثون، وحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا تأصيل وتقعيد لقاعدة الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فإذا عمل الإنسان عملا في الدنيا أعطاه الله عز وجل منه، فإذا أغاث ملهوف أغاثه الله، فإذا أطعم جائع أطعمه الله في الآخرة، وإذا أنجى غريقا أنجاه الله عز وجل من هلكه. ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه من كرب يوم القيامة. كذلك من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا، في الدنيا والآخرة. والمراد بالتيسير على المحسن الذي لا يجد سدادا لدينه، فحمل في ذلك هما كثيرا ولم يطب بذلك عيسى له ولا ذريته، فقام بإنظاره أو بإعطائه بإعطائه ما يعينه أو أسقط عليه شيئا من دينه، فهذا من التيسير على المعسر، والله عز وجل ييسر عليه في الدنيا والآخرة. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وذلك الجزاء من جنس العمل. لهذا يحرم على الإنسان أن يبين شيئا استتر به الإنسان. إذا علمت أن أحدا يشرب الخمر، أو أن فلانا يفسق، أو أن فلانا يفعل شيئا من المحرمات ولا يستتر بها، فإنه يحرم عليك أن تذيعها للناس، لأن النبي يقول: من ستر مسلما، يعني أن المستور مذنب، ووجود الذنب لا يخولك أن تعلن ذلك وتشهره. وأما عدم السجد إذا لم يستتر الفاعل، فلا حرج على الإنسان أن يتحدث عن فعله، كحال الإنسان مثلا يعلن فجوره في الفضائيات وفي الصحافة وفي المجالس، هو يتكلم بهذا الأمر، يتكلم بهذا الأمر، هل ستره بعدم بيان الأمر؟ هو يبينه أصلا. ولهذا نقول إن هذا ليس مما يستر، لأنه لم يستتر بهذا الأمر، ويبين أمره للناس. وهذا الحديث يتضمن النهي عن التجسس، النهي عن التجسس. والفرق بين التجسس والتحسس أن التجسس لأمر السوء والتحسس لأمر الخير. ولهذا يعقوب عليه السلام ماذا قال؟ ذهبوا وتحسسوا من يوسف. تحسس المراد بذلك هو التماس الخير، خبر السار. أما التجسس فهو المذموم، البحث عن مواضع الشر. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل يعين العبد ويسدده ويلهمه الخير ويكفيه إذا أخلص وأعان أخاه، فبقدر إعانته لأخيه يسدده الله عز وجل، وذلك على ما تقدم الجزاء من جنس العمل. ويؤخذ من هذا من دلالة العكس، وذلك أن الإنسان إذا كان في خذلان أخيه والترصد له، كان الله عز وجل في خذلانه وعدم توفيقه بمثل ذلك المقدار. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وبطأ به عمله لم يسرع به نسب. بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل العلم، وأنه يوصل الإنسان بأسهل الطرق إلى الجنة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم من الأمور المهمة الواجبة التي ينبغي للإنسان. وصلت يا إبراهيم؟ إبراهيم، أركان الإسلام كم؟ خمسة وإلا خمسة؟
خمسة شهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أحسنت أنا أحب إبراهيم. الله يبارك فيك. وفيه أهمية تدارس لكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة كتاب الله عز وجل وخاصة في بيوت الله في المساجد. ولهذا ينبغي ألا تهجر المساجد لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى في الأرض. ولهذا قال في بيت من بيوت الله. أهلا وسهلا. وقوله عمله لم يسرع به نسبه، أي أن الله عز وجل يجعل أعمال الناس على حد سواء، سواء كان شريفا أو كان وضيعا، كان غنيا أو كان فقيرا، كان رئيسا أو كان مرؤوسا، كان حاكما أو كان محكوما. والله سبحانه وتعالى لا يفرق بين عباده، وهذا مقتضى عدله سبحانه وتعالى. والحديث 37 وحديث ابن عباس أنه قال الله جل وعلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. يعني أن مقادير الثواب والعقاب من الله سبحانه وتعالى، لا من عباده. ما من حسنة يفعلها الإنسان إلا وهي مدونة تقديرا، وكذلك أيضا ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كثير من تقدير الحسنات والسيئات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف ذلك لمن يشاء من عباده. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى في تفاضل العبادات بين تفضل صلاة الفرد عن صلاة الجماعة عن صلاة الفرد ب 27 درجة. فكتابة مقادير الحسنات والسيئات هي إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ويقول: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وذلك لوجود مانع. ما هي الموانع؟ وجد الإنسان صارف نسي، أراد أن يذهب يتصدق ثم صرف عن ذلك، أذهب أن يتصدق ثم شغل، تعطلت السيارة، مرض الإنسان، يكتب الله عز وجل له الحسنة لأن العمل بالنية، وإذا أهم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها. هل عدم السيئة إذا هم بها مجرد عدم العمل بها يكتبها الله عز وجل له حسنة؟ لا، حتى يتركها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وإن هم بها فعملها كتب الله عنده سيئة واحدة. وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحساب هو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت الأمة أكثر الأمم دخولا للجنة وأقل الأمم دخولا للنار. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنتم في النار إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. خليل. أهل الجنة 120 صفا. كم عددهم؟ 120 صف. أمة محمد منهم 80. جيد، تعيد الكلام. كم عدد أهل الجنة؟ 120 صف، 80 منهم أمة محمد. احفظ المعلومة هذه. جيد احفظها سأسألك عنها. طيب سأسألك إن شاء الله. الصغار فتنة. نعم فتنة. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة فكيف بغيرهما. والحديث 38 وحديث أبي هريرة أيضا يقول إن الله تعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تقدم معنا الكلام في هذا أو لم يتقدم في مسألة قربان الله عز وجل وكفايته لعبده؟ أين تقدم معنا؟ أين تقدم؟ ايش اين تقدم؟ ابراهيم. لا نعم نعم كيف احسن انت خليت جائزه تعال. هذا يدل على النباهه جزاه الله خير ويدر على حضور القلب. انت هاد؟ لا باقي لا تقلق وين الأخوان. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل خذ هذا الشيء. وهذا تقدم معنا هناك في قول النبي يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ. تقدم معنا الكلام على هذا بكامله. تقدم معنا الكلام على هذا الحديث بكامله وأوردناه وشرحناه. الحديث 39 هو حديث ابن عباس إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. شو اسمك؟ وسام. يا أستاذ وسام الله عفى عن الأمة ثلاثة عدها معي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والنسيان والإكراه. الخطأ والنسيان والإكراه احفظها. والنسيان والإكراه الإكراه كم؟ أي 80 من أمة محمد. تعال خذ أنت خذ الهدية لتصحبك. ها يلا أنت احفظ احفظ لحظة احفظ احفظ. طيب عفى الله عن أمة محمد ثلاثة ما هي؟ والإكراه. تفضل أحسن. إن الله تجاوز عن لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ هو خلاف الحق ما يفعله الإنسان من غير عمد. نعم اسمك سيف. أنت سيف بدون جواب. اسمك خذ خذ يا سيف تفضل خذ انتهى الجواب. أنا لا يوجد سيف. حفظهم الله وأصلحهم. الخطأ هو خلاف الصواب وهو ما يفعله الإنسان من غير عمد إما بغفلة أو بعدم علم فيفعله الإنسان عفاه الله عز وجل. والنسيان هو الذهول حضور العلم وينسى الإنسان ذلك. أما النسيان هو الذي لا يكون يسبقه. الخطأ هو الذي لا يسبقه علم ففعله الإنسان من غير عمد. أما النسيان هو الذي يسبقه علم ولم يكن حاضرا عند الفعل. والإكراه على نوعين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. وهذه مما عفى الله عز وجل الإنسان عنها الثلاثة. والإكراه ينبغي أن يقدر بقدره. يقدر بقدره. طيب نتوقف عند هذا ونكمل. بقي ثلاثة أحاديث نكملها إن شاء الله في دقائق بعد الصلاة، ثم يكون اللقاء بإذن الله تعالى. العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل ما تبقى من أحاديث الأربعين النووية، وتوقفنا عند حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. تقدم عن الإشارة إلى أنه من أسلوب التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ بيده بعض أصحابه، وربما بمنكبه، وربما أيضا يناديه باسمه على سبيل التخصيص حتى ينتبه إليه ويحفظ ذلك المعلوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما أخذ بمنكب عبد الله بن عمر قال: كن في الدنيا كأنك غريب. كن في الدنيا كأنك غريب. المغترب الذي يعمل في بلدة من البلدان البعيدة تجد أنه في تعامله مع تلك البلدة يختلف عن غيره، من جهة عمارة الأرض، ومن جهة الإكثار منها والتزود فيها ونحو القرار فيها على سبيل الدوام، يختلف عن غيره من أهل البلد. فللدنيا أناس وللدين أناس. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الخطاب يتوجه إلى عبد الله بن عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبه في ذلك وهو شاب، وهو شاب وقد جاوز الاحتلام عليه رضوان الله، جاوز الاحتلام عليه رضوان الله. وهذا من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام للفتية والشباب، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو يوجه أولئك إلى شيء من المعاني العظيمة. وهذا المعنى وعادة في زمان يتوجه إلى الكبار، ولكن نقول لأن الهمة علت في السلف الصالح من الصحابة توجه الخطاب إليهم بمثل هذا المعنى. ولهذا أدرك عبد الله بن عمر عليه رضوان الله المعنى العظيم في هذا الحديث، فترجمه إلى معنى قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني أنك لا تريد الدوام في ذلك، فربما يأتي رحيلك في أي لحظة. وهذا هو المراد به ما يتعلق بالزهد بالدنيا في الدنيا والتقلل منها. وتقدم معنا أن أهمية ذلك كلما ارتفع الإنسان أمرا وأصبح قدوة لغيره عليه أن لا ينصرف بقلبه إلى الدنيا، ولو جاءته الدنيا أن يضعها في يده لا أن يضعها في قلبه، أن يضعها في يده لا أن يضعها في قلبه، لأنها لو عمرت قلبه ما خرجت منه وصرفته عن دين الله سبحانه وتعالى. و في الحديث الذي يليه وهو حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث في إسناده نعيم بن حماد وقد ضعفه غير واحد من العلماء، ولكن هذا المعنى معنى صحيح أن رغبات الإنسان إذا كانت على خلاف مراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلية فإنه لا يمكن أن يتحقق فيه كمال الإيمان، ولا يتحقق فيه الإيمان بالكلية إذا كان جميع الهوى على خلاف مراد الله أصولا وفروعا. ولهذا نقول إن نفي الإيمان هنا على معنيين، نفي كمال ونفي صحة. نفي الكمال إذا كان كل الهوى على خلاف مراد الله عز وجل، ونفي الصحة إذا كان كل الهوى على خلاف مراد الله، ونفي الكمال إذا كان أكثر الهوى أو بعض الهوى على خلاف مراد الله جل وعلا بحسب نوع الهوى فيما يتعلق بالأصول أو يتعلق بالفروع. وكيف يكون الإنسان هواه تبعا لما جاء الله عز وجل به على رسوله عليه الصلاة والسلام؟ يكون الهوى في ذلك كلما استكثر الإنسان من جانب العبادة التمس رضا الله ونشأ عليه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم شابا نشأ في طاعة الله وشاب قلبه معلق بالمساجد. وهذا التعلق هو الهوى، هواه في المسجد ليس هواه في اللهو ولا في اللعب ولا في الانصراف إلى شيء من الأمور المحرمة ونحو ذلك. وهذا إذا كان في الشاب وهو الذي له صبوة ممن ينصرف إلى المتعة والغريزة ونحو ذلك، دل على أنه اندفع عن ذلك وتعلق قلبه بذلك لكثرة وشدة التوطين فأصبح يعمل الحسنة وهو سعيد بها ويبتعد عن السيئة وهو سعيد كذلك بها. وهذا يكون في الإنسان الذي وفقه الله عز وجل وكمل إيمانه وعلى. والحديث الثاني والأربعون هنا في قوله رسول في حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. تقدم معنا بمعنى هذا الحديث ما هو؟ كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ولهذا ينبغي الإنسان يتعرف لنافحات الله عز وجل، وكلكم خطاء فاستغفروني أغفر لكم. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني الله عز وجل ينتظر من عبده المبادرة، ولهذا الله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني يسبقك بالمغفرة، يريد منك أن يخرج طرف المغفرة حتى يقبلها الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يسابقك بغفران الذنب إذا أخذت بأسبابه. قال رجو ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. دعوة الله عز وجل وسؤال الله سبحانه وتعالى ينبغي للإنسان أن يكثر منها. لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة، والدعاء هو مخ العبادة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك فإن الدعاء علامة على قوة الإيمان، وتقدم معنا هذا أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يكثر من سؤال الله عز وجل كل شيء ولو كان أمرا دقيقا حتى يبين حاجته وافتقاره لله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الدعاء، وقد جاء في الخبر من لم يسأل الله يغضب عليه. وأعظم أنواع الإعراض عن الله وعدم سؤاله عند الضراء أن ينزل بك ضر ولا تسأل الله، لأن المشرك بالله إذا نزل به ضر وركب الفلك دعا الله مخلصا له الدين، وأنت نزل بك الضر ولم تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى استغناء العبد عن الله، أنه حتى وإن نزلت بك ضرورة تعرض عن الله هذا من مواضع الغضب. ولهذا تنزل الفتن بالمسلمين ولا يلجؤون إلى الله، ولا يلجؤون إلى الله. والعجب أن الفتنة نزلت بالشام وقتل الآلاف من المسلمين، ما رأينا حكام المسلمين يجتمعون للدعاء لهم أو يلتجئون إلى الله، كانت اجتماعات كلها اجتماعات دبلوماسية وسياسية. أما الالتجاء إلى الله هل رأينا؟ ما رأينا والله من ذلك شيء. وهذه من أعظم النوازل والمصائب، وقتل في المسلمين أكثر من 10,000، منهم من قطع أوصالا ومنهم الصبية ومنهم الصغار وبقرت البطون وحفرت الرؤوس، ومع ذلك وما رأينا من ذلك التجاء إلا من عامة المسلمين. وبهؤلاء العامة من الشيوخ والضعفاء والكبار والصغار يرحم الله عز وجل ويلطف. ولهذا كثير من النوازل تنزل بالمسلمين يتأخر إجابة الله عز وجل وتعظم البلية على المؤمنين. لماذا؟ لأن أهل الحل والعقد في الأمة ما توجهوا إلى الدعاء، إلى الدعاء للمسلمين. ولهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال من لم يسأل الله يغضب عليه، إذا رأيت الإنسان، وهذا ولله المثل الأعلى، رأيت الإنسان في مسبح أو في بركة أو في نهر قارب أو شرف على الغرق وتمد يدك إليه ويعرض عنك، هذا معناه على ماذا؟ أنه لا يريد منك العون، أو أن لديه نجاة غير يدك. وهل لدى العبد نجاة غير الله عز وجل؟ ليس لديه نجاة. ولهذا الذي تنزل به مصيبة ولا يسأل الله عز وجل أشد غضبا ممن لم تنزل به مصيبة ولا يسأل الله عز وجل. ولهذا يقول من لم يسأل الله يغضب عليه، لأنك تبدي غنى عن الله وأنت أحوج ما تكون لله جل وعلا. ويقول هنا الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الدنيا بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، يعني لو أتيتني بما يقارب الدنيا من الذنوب ملأت الدنيا ذنوب ولا يمكن الإنسان يملأها لقصر أجاله وضعف حيلته، ولكن لو بلغت مثل هذا المبلغ ثم تعرض لنفحات الله عز وجل وتوبته لتاب الله عز وجل عليه. ولا أعظم عند الله عز وجل من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومع ذلك إذا استغفر الإنسان من الله سبحانه وتعالى غفر له. جاء عند الدارمي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أذنبت ذنبا في الجاهلية فهل لي من توبة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أذنبت؟ قال: إنه كان لي بنت جارية، وكانت العرب تأيد البنات، وكانت العرب تأيد البنات، وإن أمها أخذت بها عني إلى أخوالها حتى بلغت 7 سنين، ثم أتت بها تظن أني لا أفعل بها شيئا، ثم إني أخذتها فأخذت العهد علي ألا أفعل بها شيئا، قال: فأعطيتها إياه، فأخذتها إلى بئر من الآبار فلما دنت منه رميت بها في البئر، وعهدي بها وهي تقول: يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه. قال: ثم أطرق النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي والرجل قائم، وأطال النبي عليه الصلاة والسلام البكاء، ثم أعرض ذلك الرجل وذهب، ثم رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه فناداه فقال: استغفر يغفر الله يغفر الله لك. هل ثمة شيء أعظم بعد الإشراك بالله من هذه الفعلة؟ ومع ذلك يتوب الله عز وجل على من تاب. ولهذا إذا أتى الإنسان بقراب الأرض خطايا ثم استغفر الله عز وجل أتاه الله عز وجل بقرابها مغفرة، لأن الله عز وجل يغفر العبد ولا يبالي إذا أقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل يتعرض للعبد بالمغفرة، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهكذا باب التوبة مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وتقوم الساعة وتطلع الشمس من مغربها. لهذا نقول إن التوبة من الأمور الواجب المبادرة المبادرة فيها. كذلك أيضا من أعظم حبائل إبليس أن يعظم إبليس الذنب في قلب الإنسان، فعلت وفجرت وقتلت وسرقت وفسقت وغير ذلك، ويستحضر الذنوب حتى ماذا؟ يقنطه من رحمة الله حتى يستمر على ما هو عليه. ولكن إذا استحضر مثل هذه المعاني عظم رحمة الله عز وجل وأن الله يمحو له ما جاء من ذنوب وخطايا، عرف ذلك ورجى الله عز وجل وأقبل على التوبة والمغفرة، غفر الله لي وإياكم الزلل والخضل وعافانا وإياكم من الذنوب والخطايا، وسلك بي وبينكم بكم المنهج القويم والصراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
Thank you.